بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الانحراف عن جادة الحق،
لأصحاب الفضيلة المشائخ
محمد بن حسن الدريعي وعمر بن سعود العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جلت قدرته الذي جعلنا مسلمين أن يثبتنا جميعًا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن يرحمنا برحمته ويثبتنا على الإيمان حتى نلقاه به وهو عنا راضٍ برحمته وكرمه وإحسانه. أيها الإخوة، الموضوع الذي طرح للمناقشة موضوع أعتقد أن الحاجة داعية إلى بحثه والتركيز عليه، ذلكم لأن مسألة الانحراف عن جادة الحق هي في الحقيقة خسارة في حق من انحرف في نفسه، وخسارة في حق من يعايشهم ويعايشونه، وهي خسارة في الوقت نفسه على الأمة الإسلامية إذا انحرف بعض أفرادها، وخسارة على الدولة التي تقوم على الأمة برعايتها في أمور دنياها وأخراها. فالقضية قضية الأمة بأجمعها، وليست هي قضية فرد يفسد ثم يعيش ما شاء الله له ثم يموت ويذهب إلى ما أعد الله له من العقاب على سوء صنيعه. موضوعنا يتطلب منا أولاً ذكر القاعدة التي يجب أن يعرفها كل مسلم ومسلمة، ألا وهي: هل للانحراف مبرراته حتى ينحرف من ينحرف ويبقى من يبقى على دين الله محافظا مستقيما؟ هذا سؤال يجاب عنه بتتبع النصوص القرآنية والنبوية التي دعت إلى الاستقامة على دين الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى أخبرنا في محكم التنزيل أن الأصل في الإنسان أنه خلق على فطرة التوحيد. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الأصل هو الإسلام، ويعتبر الخروج على الإسلام أو الانحراف عن الإسلام طارئا على هذا الإنسان الذي ولد على الفطرة وبقي على فطرته حتى تأتيه المؤثرات التي تؤثر فيه فينحرف والعياذ بالله، أو يبقى على تلك الفطرة مستقيما حتى يعيش على أساس الفطرة التي تعمقها وتقويها النصوص الشرعية التي نزل بها القرآن وبلغها الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن هذا الدين دين مستقيم، ودعا إلى الاحتفاظ بهذه القاعدة الكبرى ألا وهي الاستقامة على هذا الدين القويم، وحذر من سلوك الطرق المعوجة التي تنحرف به إما إلى جانب الغلو أو جانب الجفاء. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم جالسا بين أصحابه فخط خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا، وخط عن يساره خطوطا، وقال عن الخط المستقيم: هذا سبيل الله. وقال عن الخطوط المتعرجة عن اليمين والشمال: وهذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثالثا، نص كتاب الله عز وجل على أن هذا الدين الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي بعث به جميع النبيين والمرسلين، فجميع الأنبياء والمرسلين دعوا إلى توحيد الله وطاعته، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدين الإسلام هو دين الله الذي بعث الله به جميع رسله، ولذلك يقول الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجميع من بعث فيهم الأنبياء منذ أول رسول أرسل إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم، كلهم دعوا إلى توحيد الله وطاعته والاستقامة على دينه. ولذلك نجد أن هذا الدين الإسلامي يوم تعرض على أيدي المبطلين في الأمم السابقة كاليهود والنصارى فحرفوا كتب الله المنزلة ساءت أحوالهم ووقعوا في ألوان من الضلال، وقعوا في الشرك، ووقعوا في الكفر، ووقعوا في النفاق، ووقعوا في البدع والخرافات، كما قال الله تعالى عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فإذا هذا الدين ما حصل الانحراف عنه إلا عندما تعرضت كتب الله السماوية قبل القرآن الكريم للتحريف والتبديل، وعندما عودي النبيون والمرسلون كما قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيوم تعرضت كتب الله للإبطال والتحريف والتغيير، وتعرض رسل الله والدعاة إلى الله للإساءة والمهانة والإهانة من قبل أعداء الإسلام، صار الانحراف عن دين الله وتفرقت الأمم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فدين الإسلام هو الذي بعث الله به جميع رسله، وكل ما يحصل من الانحرافات والضلالات والشرور في الأرض إنما هو بسبيل الإساءة، إنما هو بسبب الإساءة إلى كتب الله المنزلة وإلى رسله المرسلين وإلى دعاة والهداة والمرشدين. الأمر الرابع: تحدث القرآن الكريم عن هذا الدين القويم بأنه دين الرحمة ودين الحياة والنور الذي يهتدى به، فأي شيء يطلبه الإنسان إن لم يطلب هذه الأمور كلها؟ يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول سبحانه عن هذا القرآن العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وانظروا، انظروا إلى عبارات القرآن الدقيقة في هذا الوصف العظيم للقرآن الكريم، حيث أعلمنا أنه نور وأنه روح بل وأنه حياة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا الانحراف عن هذا الدين القويم يعتبر انحرافا عن الحياة الصحيحة وعن الكرامة التي كرم الله بها الإنسان بهذا الدين، كما قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن فنحن عندما نتأمل هذا الانحراف نجد أنه انحراف عن المصح إلى الجانب الذي تمرض به العقول وتمرض به النفوس بل تموت به الحياة. ولذلك يقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. الأمر الخامس: هذا الدين الذي نرى أن هناك من انحرف عنه، بل أقول إن هناك من يعمل على حرف الناس عنه وصد الناس عنه، هذا الدين هو الذي ضاقت به صدور الكافرين، ولذلك وجدوا أن الطريق للوصول إلى المسلمين والنيل منهم واستعمارهم واستذلالهم وإحباطهم إحباطا كاملا إنما هو بإخراجهم عن هذا الدين وإبعادهم عنه. اسمعوا، يقول الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ما وجدوا طريقا إلى تدمير الأمة الإسلامية والوصول إلى مآربهم من المسلمين إلا بإقصائهم عن الدين. ولذلك تجدون أن أعداء الإسلام الآن يعمقون المحبة والولاء مع الطغاة المجرمين، مع الفجار، مع الذين يكرهون الدين، مع الذين تضيق صدورهم بالتوحيد وتضيق صدورهم بالشريعة وتضيق صدورهم بأخلاق الإسلام، تراهم يميلون إليهم بل يحتضنونهم ويحفظ ويضمونهم إلى صدورهم. ولذلك اقرأوا القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. اسمع اسمع القوارع: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. الله أكبر. كأن القرآن الآن ينزل، كأنه الآن نزل حتى يعرفنا عن طريقة صد الناس عن الدين. ولما الصد عن الدين؟ لماذا يسعى المجرمون لصرف الناس عن الدين وصدهم عن التمسك به؟ لماذا؟ أتدرون؟ لكي يستعبد الإنسان للإنسان. فيوم يحرف ويصرف عن رب العالمين ليعبده ويصرف عن محمد ليقتدي به، يصبح الطغاة هم الأئمة، هم الأئمة وهم الدعاة وهم الذين يجب تجب طاعتهم في الشعوب. وهذه مصيبة المسلمين بصفة خاصة ومصيبة العالم كله بصفة عامة. ولذلك يذكرنا ربنا بمصير أتباع الظالمين في الضلالة. يقول تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن هذا الأمر الخامس أرجو أن يتنبه له الإخوة حتى يدركوا الخطر الداهم الذي ينشأ عن الإهمال، الإهمال لهذا الدين والقرآن الكريم بصفة خاصة. والأمر السادس الذي يتحدث به القرآن الكريم ذلكم هو بيان أن هذا الدين هو الوحيد، هو الوحيد الذي يأمن به الناس، وإذا عطله الناس خافوا، وهو الوحيد الذي تستقر به المعايش، وإذا ضيع جاعوا، وهو الوحيد الذي تجتمع به القلوب، فإذا ضيع حصل التفرق والتمزق. اقرأ القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هكذا يتحدث القرآن. واسمع: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واسمع اسمع يا من تفكر في الانحراف عن الدين، اسمع: من تضر؟ من تضر؟ أتضر الله؟ لا. أتضر الدين؟ لا. أتضر المؤمنين؟ لا. تضر نفسك، تضر نفسك. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم نعم، إن هذه الحقيقة يشهدها الذين عرفوا قيمة الدين الإسلامي. فيوم خرج الدين الإسلامي على الأمة وكانت مبعثرة ممزقة مفرقة، كانت ضائعة ضالة. جاء الإسلام فاجتمعت عليه واجتمعت به. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اقرأوا اقرأوا حال الناس قبل الإسلام، واقرأوا حال الناس بعد الإسلام، وانظروا يوم تمسك الناس بالإسلام شرقت وغربت دولة الإسلام في العالم كله. ثلاثة أرباع المعمورة رفرفت عليها راية الإسلام يوم كان الإسلام عقيدة صحيحة وعمل صالح ودعوة صادقة وتحكيم لشرع الله وخلق فاضل يتمسك به الناس وتعامل بالإسلام في كل شأن من الشؤون. ولذلك يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما دام الله رضي لنا الإسلام دينا فكيف يسخطه عباد الله؟ كيف يسخطون شيئا رضيه الله؟ وما الذي سينشأ عن الأخذ بما سخط الله ينشأ عنه؟ اسمعوا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. يا مسكين يا مسكين، أنت تحارب جبار السماوات والأرضين، أنت تحارب رب العالمين، ما الذي حل بالطغاة الذين حاربوا رب العالمين؟ ضرب الله لنا الأمثلة في القرآن بأصناف خمسة هي في الواقع التي تعمل على تدمير الأمم بإقصائها عن الدين: الحكام الطغاة الظالمون في شخص فرعون، والوزراء المجرمون في شخص هامان، والأغنياء المجرمون في شخص قارون، والتجار المجرمون في أبي بن خلف، والمعتزون بأولادهم وذرياتهم وأموالهم في الوليد بن المغيرة. بالقرآن الكريم يتحدث، القرآن يتحدث عن هؤلاء الذين تنكروا لنعمة الله، تنكروا للإسلام، تنكروا للأنبياء، تنكروا لدعاة الحق والإيمان، فقضى الله عليهم بشر ما عرف الإنسان من حالات القضاء على المجرمين. إذن فالانحراف عن الدين انحراف عن كرامة الإنسان، والانحراف عن الدين انحراف عن سبب الاستقرار والطمأنينة والأمن والرخاء، والانحراف عن الدين سبب في التمزق والتفرق والتحزب، والانحراف عن الدين فتح لأبواب الاستيلاء من المجرمين على المنحرفين عن دين الله. وقد جرب العالم هذا في الماضي والحاضر، وعلينا أن نأخذ حذرنا حتى لا نقع في مثل ما وقع عليه فيه غيرنا. أسأل الله العفو والعافية، وأترك المجال لفضيلة أخي الدكتور عمر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله
الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنشأنا في بلد إسلام وإيمان وتوحيد. الحمد لله الذي جمعنا لنتواصى على طريق الإيمان والصلاح والتقوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة إذ نلقاه. وبعد، فمثلي ما يكون له أن يشارك كمثل شيخي الشيخ محمد الدرعي، ولكن لعلي لم أعلم، عذري أني لم أعلم بتلك المشاركة، وما علمت إلا وبالإعلانات قد خرجت وبدت للناس. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نسمع من شيخنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتواصى على طريق الخير والصلاح والإيمان. أحبتي في الله، إن هذا الموضوع لجدير بالعناية والاهتمام، خاصة ونحن في عصر نرى مزالق الناس سريعة عن جادة الحق وعن التمسك بالكتاب والسنة وعن السير على منهاج سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكم نتأمل كتاب الله تعالى فنجد فيه أموراً عظيمة، أولها أنه يجب على كل مسلم أن يسأل ربه دائماً الهداية إلى صراط الله المستقيم. أولسنا نصلي الصلوات؟ فهل ركعة من ركعاتنا التي نصليها لله تعالى تصح بدون سؤال الهداية؟ لا، فنحن نقول في سورة الحمد دائماً اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تسأل ربك أن يثبتك على جادة الحق وأن يدلك على الخير وأن يعرفك إياه وأن يلزمك هذا الطريق. ونقول للأحبة إن الهداية إلى هذا الحق وإلى الصراط المستقيم هي بيد رب السماوات والأرض، وربنا يقول والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومن حقه علينا أن نسأله دائماً فيجيب سبحانه وتعالى. سر ربك الدعاء هذا الثبات فالله يعينك ويسددك ويدلك على خير. وسبحان الله، لما جاءت طائفة من الناس تدلي بإسلامها وبإيمانها على محمد صلى الله عليه وسلم يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. المنة أولاً وآخراً لرب السماوات والأرض إذ هداك لهذا الطريق. لا إله إلا الله، إن لنتأمل أهل الجنة وهم في وسط الجنة وفي بحبوحتها وفي النعيم الدائم، ما نسوا فضل الله عليهم وما نسوا هذه النعمة إذ أثنوا على ربهم فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهدايتك إلى هذا الصراط المستقيم وإلى جادة الحق إنها من الله سبحانه وتعالى. وقيل للمصطفى صلى الله عليه وسلم من باب التسلية له والمواساة، إذ كان حريصاً أشد الحرص على هداية عمه ويدعوه ليقول كلمة واحدة يحاج له بها عند الله، ومع ذلك مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم وللدعاة إلى الله جميعاً وللآباء ولكل من أراد أن ينقل الناس من الظلمات إلى النور، قيل لهم كما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله أكبر، نجد ربنا وصف دينه وما جاءت به رسله ودعت إليه من الحق أنه هو الصراط المستقيم، ويقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ومن تنكب عن الطريق كما نبه شيخنا الشيخ محمد عن الطريق وعن صراط الله فهو الضال وهو المبتعد. ولذا خط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخط وجعل على جنباته خطوط وأخبر النبي هذا صراط الله، من سار عليه فنهايته إلى جنات عدن، نهايته إلى الحق، نهايته إلى دين الله وإلى شريعته. لكن من أخذ بهذه السبل فإن على كل هذه الطرق والسبل شيطان يدعو إليه، فمن أجابه قذفه معه إلى النار، نعوذ بالله من النار. لقد وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه على الصراط المستقيم في قوله تعالى إنك على صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تأكيد على أن المنهج هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن سار في طرق أخرى في عبادته وفي دعوته وفي عقيدته على غير صراط محمد صلى الله عليه وسلم فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بلزوم هذا الصراط، ومن حاد عنه فإنه منحرف. وانحراف الناس عن صراط الله تعالى على أنواع، قسم من الناس ينحرفون إلى المعاصي وإلى الشهوات، وإن كان هؤلاء هم أخف الناس انحرافا، وقسم ثاني ينحرفون إلى البدع وإلى أمور محدثة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان، وأولئك على خطر عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني غير مقبول من صاحبه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى قد سد الطرق كلها الموصلة إلى الجنات إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الفوز والفلاح والسعادة وأراد كذلك جنات عدن فليسر على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. والانحراف الثالث وهو عظيم جدا، الانحراف إلى الشرك والكفر والنفاق، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم. جاءت الآيات تحذرنا عن قضية الانحراف، وحذرت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب محمد، في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني انحرفتم عن جادة الحق وصراط الله المستقيم. بين بعدها: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، فلن يضر الله شيئا أبدا، إنما يضر نفسه فقط. والهالك هو ذلك الذي بحث عن طرق معوجة وانحرف. وسبحان الله، لعلي أنبه على تنبيه لطيف هنا، وهو من الأسباب يظهر من هذه الآية، وإن كانت هناك أسباب سأتكلم عليه لما أوردت هذه الآية يحسن أن أنبه عليه. أقول للأحبة: إن من أسباب الانحراف عن الحق تعلق الناس بالأشخاص دون أن يتعلقوا بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم. وتميز لنا أولئك القوم، يبين لهم النبي: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أنتم تتبعون منهج محمد أم شخصية محمد هي؟ إننا نتبع ما جاء به من الحق، فلئن مات محمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا تحزن على فراقه بأبيه وأمه، ونحزن لذلك، لكن صراطه بين. وأبقى، ومن رحمة الله تعالى أن أبقى لنا هذا الدين خالداً إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، ويذكر الكتاب والسنة، فلك الحمد إذ أبقيت لنا هذا المنهج. ونقول للأحبة: إن بعضاً من الناس يتعلقون بأشخاص، فإذا انحرفوا انحرفوا معهم، وإذا استقاموا استقاموا معهم. نقول: لا، إن العبرة كما قال سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قيل للشافعي رحمه الله ورضي عنه، سئل عن مسألة ما تقول فيها، قال رضي الله عنه ورحمه: أقول فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال له: حدثنا رسول الله كذا ورواه. قال له من كان عنده رائدا يريد السؤال، قال له: وما رأيك أنت، ما رأيك أنت؟ أنكر عليهم أشد الإنكار قائلا لهم: أتروني في كنيسة؟ أتروني في بيعة؟ أتروني وسط زنار؟ أقول قال رسول الله، ثم تقولون من، ماذا تقول أنت؟ من أنا بعد قول رسول الله حتى أقول شيئا؟ أعطوا المنهج، فلا بد من الثبات على هذا المنهج، منهج الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله ورضي عنهم. ونبين لنا الله في القرآن: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حاله في الدنيا وحاله في المحشر وحاله يوم القيامة، إنه في الدنيا يعيش حياة الضنك، فلا يجد لسعادة ولا لذة ولا غيره. الله أكبر، انطلق لحياة الذين يعيشون في بلاد الغرب ولحياة الكفار، ترى عجباً لهم، ما أسرع ما ينتحرون، ما أسرع ما يستعملون الخمر، يريدون أن يبتعدوا عن الحياة كلها. ونحن ولله الحمد ندخل بيوت الله فنصلي، ونخرج بقلوب منشرحة، لأن الإنسان تمسك بذكر الله وحرص عليه. ويحشر يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونعوذ بالله أن نكون من قوم ينسون. والله يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ونعوذ بالله أن نكون من قوم يعرضون عن دين الله تعالى. جاءت نصوص كثيرة آمرة لنا بلزوم جادة الحق وبالتمسك بها وبذكر ثمارها في الدنيا وفي الآخرة، في قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقاموا على أي شيء؟ استقاموا على جادة الحق وعلى الصراط. نتيجتها ذكرها الله. وجاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يريد منه وصية كثرت عليه أمور الإسلام، وأراد أن يوصيه النبي بوصية جامعة. قال له الرسول: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على ما جاءك من هذا الدين. وورد في بعض الآثار: عرفت؟ قال: نعم يا رسول. قال: فالزم، يعني تمسك بما عرفت من الحق. إن من أسباب الانحراف عن جادة الحق اتباع الهوى، وإن أهل الأهواء والبدع هم أسرع الناس ردة، وهم أسرع الناس انحرافا عن صراط الله المستقيم. تقول لهم: قال الله، قال رسوله، ويعارضك بهواه وبعقله. أوليست المعتزلة أصلت أصلا خبيثا مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله، إذ قالوا: إن العقل هو الحاكم على الكتاب والسنة. فأي نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يخالف العقل، نأخذ بالعقل ونعرض عن كتاب الله وسنة رسوله. ولقد حذر الله الأنبياء عن اتباع الهوى، وقيل للأنبياء تحذيرا لهم، ويقصد بها أممهم، جاءت في قصة داود عليه الصلاة والسلام: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذي يتبع هواه يضل عن سبيل الله وعن صراطه المستقيم. وجعل الضلال كله والانحراف في اتباع الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: اتهموا الرأي في الدين في صلح الحديبية. وذكر أنه كان يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الصحابي الذي جاء تائبا مسلما، وهو يقول: اتهموا الرأي في الدين، وهو يقول رضي الله: كيف نرده للكفار يفتنونه؟ وما علم أن حكم الله ورسوله خير في الدنيا وفي الآخرة. وجاء محذرا للأمة كلها لئلا تقع أن تحكم الرأي والعقل والهوى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بألا يطيع ولا يتبع من سار على ضوء هواه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وحذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من اتباع الهوى أو اتباع أهواء الكفار: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وكانت ثمرة الهوى عدم اتباع الهوى: إنها الجنات التي أعدها الله لأوليائه. إن الذين لا يقبلون ما توحيه إليه أهواءهم في مقابلة النصوص وينهون أنفسهم عن الهوى مصيرهم إلى الجنات، كما في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نتيجة تلك جنات عدن. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وعدم اتباع الهوى، كما في قوله فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إن المعرضين عن قبول الحق الزائغين عنه هم المتبعون لأهوائهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والكلام عن قضية الهوى وخطره وغيره يطول بنا المقام، ولعلي أترك المجال لشيخي ونتكلم إن شاء الله باستدراك بعض من الأسباب الانحراف.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا زلنا نتحدث عن مسألة الأسباب، فالأسباب كثيرة، أسباب الانحراف عن طريق الحق كثيرة، وأركز في هذه الكلمات الآن على أربعة أسباب أعتقد أنها من أخطر الأسباب التي جعلت بعض الناس ينحرفون عن جادة الحق. السبب الآخر بالإضافة إلى ما تفضل به أخي فضيلة الدكتور عمر، الجهل بحقيقة الإسلام وتجهيل الناس بهذه الحقيقة. فالإسلام لو أن الناس أقبلوا عليه تفهماً وتعلماً وتدبراً لحقائق الإسلام لوجدت شيئاً عجيباً. نقرأ في القرآن قول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال في موضع آخر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن الكريم وهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وضح حقيقة هذا الدين، وأن الدين الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب إنما جاء لكي يعبد الناس لله جلت قدرته، أي ليعبدوا الله وحده. وإذا عبدوا الله وحده تحرروا من العبودية لغيره. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونحن نرى أن الإنسان الذي فر من عبادة الله عز وجل جهلا منه أو تجاهلا نجد أنه اتجه ليعبد غير الله من بشر وبقر وحجر، وهذه حقائق ليست من الأسرار التي تذاع، لكن بل هي من الأمور الواقعية. الذين فروا من عبادة الله عبدوا البشر، وكيف عبدوا البشر؟ عبدوهم بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهذا الذي نبه عليه القرآن الكريم في قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذه حقيقة نشهدها الآن، فالذين جهلوا حقيقة الإسلام وأن الإسلام جاء لينقذ الله به البشرية من عبودية غير الله عز وجل، عندما فر الناس منه راحوا يعبدون غير الله. والعجيب أن المجرمين من الطغاة عندما وجدوا أن هناك نفوسا متهيئة لاستعبادهم اتجهوا إليهم بفرض المبادئ الهدامة عليهم وتخويفهم بالموت والسجن والتشريد إن لم يطيعوهم في كفرهم. وهذا هو الذي يجري الآن على الساحة في كثير من بلاد العالم.
ولذلك تجدون أن الذين ضعف إيمانهم وفسدت فطرهم قالوا نعم للإلحاد، قالوا نعم للإلحاد، خوفا من ماذا؟ خوفا من الموت أو من التشريد أو من التجويع. وما دروا أن الذي أمر بالعقيدة الصحيحة هو الذي ضمن الرزق، وهو الذي بيده الآجال، وهو الذي بيده الأمن. فلا يملك أي شخص في هذا العالم، في هذا العالم ولا في هذه الدنيا شيئا، لا من الرزق ولا من الأجل ولا من المعيشة، ما يملكون شيئا، لا يملكون شيئا. ولكن عندما جهل الناس عظمة الله وجلال الله وقدرة الله وحكمة الله، لما جهلوا أو جهلوا صاروا فعلا يقعون في حبائل شياطين الإنس. وصدق الله العظيم عندما يصف لنا أنموذجا خطيرا موجودا الآن في عالمنا المعاصر كما وجد من قبل. ذلك الأنموذج هو في الذين لم يضعوا ثقتهم في الله ولم يتوكلوا عليه ولم يتحققوا أو يستيقنوا بأنه الجبار القهار القادر العظيم، راحوا يضعون الخوف من المخلوق دون الخالق سبحانه. اسمعوا القرآن: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، الله أكبر الله أكبر، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الواقع الآن، الواقع الآن أن الانحراف عن عقيدة التوحيد والخوف من سطوة الكفار والخوف من شرور الكفار أصبح الآن هو الشيء اليقيني عند كثير من الناس. وأما الخوف من رب العالمين وسطوة رب العالمين وعقوبة رب العالمين فهذا أصبح الآن مهلهلا عند كثير من الناس، ولذلك انحرفوا عن رب العالمين وعن توحيد رب العالمين. هذه القضية أرجو أن نتنبه لها، فسبب انحراف الكثيرين هو الجهل بحقيقة الدين في عقيدته، والجهل بحقيقة الدين في السلوكيات التعبدية. تعال، أما قال الله عن الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. بلى والله، فلما جهل الناس قيمة الصلاة انحرفوا عن الصلاة. والزكاة، لما جهلوا قيمة الزكاة انحرفوا عن الزكاة فلم يؤدوها. والله يقول عن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الزكاة طهرة وزكاة. ولما جهل الناس هذه الحقيقة بخلوا بالزكاة فلم يؤدوا الزكاة، فانحرفوا عن جادة الحق فجعلوا المال أغلى من الدين، أغلى من الدين، بل أغلى من الجنة. الله تعالى يقول في أمر مانع الزكاة: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولما جهل الناس أو جهل الناس بقيمة الصوم وما يؤديه من تربية الإرادة القوية والرقابة الذاتية في نفس المؤمن فروا من الصوم وانحرفوا عنه، فلم يصم الكثيرون ممن يدعون الإسلام. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولما جهل الناس قيمة الجهاد وما يعطيه الجهاد في سبيل الله من عزة المؤمن وقوة الإيمان وحصانة المسلمين في ديارهم وأموالهم وأعراضهم، أصبح الجهاد أمراً لا يعتبر الحديث فيه من الأمور الجوهرية في حياة المسلمين. وأغرب ما تشهده في الساحة في هذا العالم اليوم أن التركيز على القتال من أجل التراب أمر عظيم. أين الشجعان؟ أين الرجال؟ أين الأبطال؟ أرضكم أخذت، أرضكم سلبت. وأما الدين فإذا تسلط عليه الكفار وأراد الكفار أن يسيطروا على المسلمين وأن يفرضوا عليهم الكفر والإلحاد، فذاك لا يعتبر الدفاع عن الدين شجاعة ولا رجولة ولا في مرضات رب العالمين والعياذ بالله. فالجهل إذن قضية خطيرة. ولما جهل الناس قيمة الصلات التي تربط بين الرعاة والرعية، صلة الطاعة في الله ورسوله، وصلة الاستقامة على دين الله، وصلة التعاون على البر والتقوى بين الراعي والرعية، بدأت تتهلهل قضية الطاعة لولاة أمور المسلمين وتضيع، بل ينادى بفصل الرعية عن الرعاة والعياذ بالله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله أكبر، الله أكبر. عندما نقرأ مثل هذا النص العظيم ونجد أن هناك من يحاولون تجهيل الناس بفائدة الارتباط وفائدة الطاعة لولاة الأمر من المسلمين، كيف أصبح الناس الآن يتجاهلون أو يجهلون الناس بهذه الحقائق؟ إلا أن القضية يراد من ورائها شيء خطير، وهو أنه إذا تفهلهلت الطاعة والولاية والولاية بين الراعي والرعية، عندئذ يفتح الخط لأعداء الإسلام فيفعلوا فعلهم. وتعالوا ننظر إلى أثر الجهالة والتجهيل بالدين في قضية الإخاء بين المسلمين والحب بين المسلمين. القرآن يركز على وجوب المحبة بين المسلمين، حب المؤمنين إيمانا وطاعة لله عز وجل. ومع هذا الآن تجد أن الناس يحاولون أن يفرقوا بين حب أهل الإيمان وحب البشرية بعضها ببعض، فيقولون: نحن الآن في عصر الانفتاح، وما دمنا في عصر الانفتاح فعلينا أن نحب الناس جميعا، لا فرق بين يهودي ونصراني وشيوعي وملحد وعاصي وفاجر، لا فرق. هذه فكرة من؟ فكرة الماسونيين أعداء الإسلام. أما الإسلام فعندما ينادي بمحبة أهل الإيمان وولاية أهل الإيمان فيما بينهم، فذاك هو صمام الأمان بإذن الله لتحقيق نجدة الإسلام ونصرة الإسلام. ولذلك الجهل بالإسلام هو الذي يجعل الإنسان ينحرف فعلا ويأخذ بالمبادئ الهدامة والمبادئ المنحرفة ويترك مبادئ الإسلام العظيمة. وسبب آخر من أسباب الانحراف الذي يجب أن نعرفه حتى نحاذر منه، ألا وهو البقاء على التقاليد البالية، التقليد الأعمى. العالم الآن في عصر العلم وفي عصر الفقه وفي عصر الانفتاح على العلم بأنماطه وأنواعه وتخصصاته، ولا زال الناس يقولون نبقى على عاداتنا وتقاليدنا. أي عادات وتقاليد؟ دين الإسلام ما ترك شيئا إلا وتحدث فيه، حتى الأكل والشرب والنوم والمشي والقيام والقعود والدخول في البيوت والخروج منها يتحدث القرآن الكريم، القرآن والسنة يتحدث في ذلك ويبين آداب الأكل وآداب الشرب وآداب الحياة بأنواعها. والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. والتقليد الآن أصبح هو المنصب الآن الذي يتعلق به الناس في عاداتهم. وأضرب لكم بعض الأمثلة حتى لا نخرج نتحدث في كلام عائم من العوائد والتقاليد التي يجب أن يقضى عليها. عادة التبرج والسفور الذي يكثر الآن في معظم بلاد المسلمين، وقد بدأ يتسرب إلى بلادنا. أنت تقلد من في التبرج والسفور؟ اقرأ القرآن. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن التقليد لمن؟ للجاهلية في التبرج والسفور. أما الصالحون والصالحات فلا. اسمع ماذا قال الله في الصالحات: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى آخره. تعال قل لي التبرج خلصنا منه وعرفنا أن التقليد جاهلي. في تقليد جاهلي أخطر من التبرج، ويبقى عليه كثير من الناس تحت مظلة التقليد الأعمى، وهو التقليد في قضية التحكيم والتحاكم إلى القوانين الوضعية. العجيب أنك تسمع القرآن وتتلو القرآن وهو يتحدث عن تحكيم الشيطان في أمور المسلمين، في دمائهم وأعراضهم وعقولهم وأنسابهم ودينهم وأرضهم وأمنهم، تسمع القرآن يتحدث عن أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وأن الحكم بغير ما أنزل الله ظلم، وأن الحكم بغير ما أنزل الله فسق، وأن الحكم بغير ما أنزل الله جاهلية، وأن الحكم بغير ما أنزل الله يناقض الإيمان. ومع هذا التقليد يقول ابق على تحكيم القوانين الوضعية والتحاكم إليها، ولا تتحدث عن التقليد عن القانون بأنه ليس بحق، لأن ذلك يعتبر خروجا عن العادات والتقاليد التي عليها الناس كابرا عن كابر. سبحان الله، إلى هذا الحد من العقول السخيفة، بل أقول إلى هذا الحد من التجرؤ على أسباب الفتنة في الأرض. أشهد بالله العظيم أن الأمة إذا انصاعت للقانون الوضعي واطرحت الشرع الكريم، أشهد بأنها قد فتحت باب الفتنة على مصاريعه، لكي تدخل الفتنة على الأعراض والفتنة على الأموال والفتنة على العقول، بل الفتنة على الأمة. إذن التقليد في هذه القضية مرفوض، ويجب أن يعود المسلمون إلى الشريعة الإسلامية حتى يبقى الدين عزيزا كريما. وإلا ما قيمة القرآن الذي يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا تقليد باطل، يجب علينا أن نتركه. تحكيم القوانين والتحاكم إليه بحال من الأحوال. وأنا طبعا عندما أتحدث عن تحكيم القوانين لا أريد أن أخصص بلدا دون بلد. بلدنا بحمد الله الآن تحكم بها الشريعة، لكن والله إننا نخشى على أمة الإسلام أن تؤخذ من حيث تدري أو لا تدري بهذا التقليد الأعمى في قضية تحكيم القوانين الوضعية. وتقليد آخر، تقليد آخر وخطير، وهو التقليد بترك الأضرحة قائمة بل مقامة بل مسدونة، مسدونة عندها السدنة وعندها الخدم وعندها الحشم يخدمون الأضرحة. لماذا؟ لكي يأتيها العباد الذين يسألون الموتى من دون الله ويطوفون بقبورهم ويسألونهم ما لا يجوز إلا لله رب العالمين. تقليد يجب القضاء عليه، ويجب على المسلمين حكاما ومحكومين أن يتحركوا لتطهير الأرض المسلمة من هذا التقليد الشركي الكافر. شرك بالله يعلن في بلاد المسلمين إلا ما عصم ربي، ومع هذا كله يقولون إننا على تقاليدنا وعاداتنا. إذن هذه التقاليد والعادات ألا يقضى عليها؟ وتعالوا بنا ننظر إلى سبب ثالث خطير من أسباب الانحراف في مجتمع المسلمين، وهذا السبب أرجو ألا يكثر الله منه في عالمنا المعاصر، ألا وهو فساد العلماء. العلماء إذا فسدوا تبعتهم العامة مع الأسف الشديد. العلماء يا شيخ، قال الله وقال رسوله وسلف الصالح يكون كذا وكذا، ومع هذا ترى بعضهم يتجه إلى الانحراف عن الطريق الصحيح لأنه يريد منصبا يبقى أو مالا يزداد أو كلمة تسمع منه عند المنحرفين. عجيب عجيب. اسمع ماذا قال الله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ولله در ابن القيم رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، عندما قال تلك الكلمات الرائعة في علماء السوء لا كثر الله من أمثالهم، يقول: علماء السوء قطاع الطريق. إي والله هم قطاع الطريق، كلما دعوا الناس إلى الجنة بأقوالهم قالت أفعالهم لا تسمع منهم، فلو كان ما قالوه حقا لكانوا أول المستجيبين له، فهم في الظاهر أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطريق. فعلماء السوء والعياذ بالله أولئك الذين ينصبون أنفسهم بدعوى العلم للفتوى. أتدرون ماذا قال بعض علماء السوء في عصرنا وفي وقتنا الحاضر؟ يقول: إن الربا، ربا الفائدة، لا شيء فيه، ذلكم لأنه إذا حرمنا الفائدة الربوية قاطعنا الاقتصاد العالمي، وعندئذ يهتز اقتصادنا في العالم الإسلامي. عجيب. وانت ظنك ان العالم غير الإسلامي او العالم كله سوف ينتظر منك ان تقول: والله انا لا اتعامل مع هذه البنوك الربوية لان فيها فوائد واذا اقاطعك؟ لا، اذا جئتهم قلت انا احرم الربا، اعتقد حرمة الربا ولا اتعامل مع الربا، سيأتون اليك يقولون: ماذا تريد ان اتعامل به؟ نفتح مصنع؟ حاضرين. نقيم مزرعة؟ حاضرين. قل لنا أنت، المهم عندك فلوس احنا بنستفيد منها. هم ينشدون ودك، مو بتروح تنشد ودهم أنت بالربا وتأخذ الأرباح الربوية تقول: والله أنا مضطر إليكم. لا والله لسنا مضطرين إليهم، هم الذين مضطرون إلينا الآن. وانتم تعرفون الآن العالم الصناعي الآن يبحث عن اللي عنده فلوس عشان ايش؟ يفتح له مؤسسات تعود عليه بالأرباح عن طريق تمويل هذه المصانع والمزارع بأموالك.
ويقولون لك قل ما شئت، الربا حرام، خلاص حاضرين ما نبغى ربا. لكن أنت يوم قلبك زاغ عن الدين قلت أنا مالي ما يربح إلا بالربا. وأقولكم شيء خطير، لما تعامل هؤلاء المنتسبون للإسلام بالربا حصلت العطالة والبطالة في المجتمع الذي فيه رؤوس أموال طائلة. لو قاموا بأموالهم هذه المصانع والمزارع لوجدتم عجبا، وجدتم ما في حد يشتكي من العطالة، ولا حد يشتكي من الفقر، ولا حد يشتكي من البطالة أبدا. تجد أن كل واحد يفتح عينه، هذا المصنع قدامك، هذا المزرعة قدامك، هذا المتجر قدامك، هذا هذا. لكن المشكلة هي مشكلة ماذا؟ مشكلة أن الأمة اتجهت إلى هذا الاتجاه الخطير، وهو خطير جدا في طاعة علماء السوء. إذا انبرى وقال الربا ما في فايدة، ما فيش مشكلة، ما في حاجة، فتوى، فتوى من شيطان، فتوى من شيطان يقول لا شيء فيه. وهؤلاء هم علماء السوء. ومن علماء السوء أولئك الذين يقولون إن قضية تحرير المرأة وإعطائها الفرصة لتعمل مخالطة للرجال ولكي تكون لا بأس تفتح وجهها وتغطي شعرها ورقبتها ما فيش مانع، فتواك مردود عليك بالقرآن وبالسنة النبوية وبحياة السلف الصالح الكرام رضوان الله عليهم، تفتي وتقول المرأة تختلط بالرجال بحكم ضرورة العصر وحياة العصر، والمرأة الآن أصبح لها حقها وحقوق المرأة. لله در ذلك الكاتب الذي قرأت له عندما قال بالحرف الواحد بناء الرجال قبل بناء العمارات، بناء الرجال قبل بناء العمارات، وأقول وقبل بناء المصانع والمتاجر. فالمرأة تربي الجيل، تربيه في البيت حتى يخرج ناصحا لله، ناصحا لرسوله، ناصحا لكتابه، ناصحا لأئمة المسلمين، ناصحا لعامة المسلمين. كيف يقال إن المرأة لازم تخرج من البيت وتعطل الشباب والشابات فلا تربيهم، تعطل الأنس والسكن في الزوجي الذي يقول الله فيه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله أكبر، تعطلون هذا كله عشان إيش؟ المرأة العاقلة الفطنة الذكية المدركة تقول عرضي قبل المال، عرضي قبل العمل، عرضي قبل الحضارة، عرضي عرضي عرضي. أما الذي المرأة التي تقول لا، العرض فداء للمال، والعرض فداء للعمل، والعرض فداء للأمة. انظر إليها الآن في العالم الغربي والشرقي، بل العالم الإباحي الذي أصبحت فيه المرأة الآن تئن من الإيدز وتئن من الأمراض الفتاكة نتيجة للحرية البهيمية التي أعطيتها المرأة. فالقرآن الكريم يوجب على العلماء أن يحتفظوا بحق العلم ويعلموا أن الله سائلهم عن هذا العلم عملاً وتبليغاً ودعوةً ودفاعاً عنه. وإلا فما قيمة الأمة بدون علمائها؟ إذا لم يصلح العلماء فسدت الأمة والعياذ بالله. وسبب رابع وخطير ألا وهو الازدواجية في المجتمع الإسلامي. عجيب، أي ازدواجية؟ تجد هذا ملتزم بالدين وحافظ على الدين وسمى مسلم، وتجد واحد منحرف خبيث مجرم ويقول لا إله إلا الله ويقال هذا مسلم، هذه ازدواجية. من يقلد؟ من يسير على خطه ذلك المسكين الذي يبحث عن الخير؟ من يقال له؟ ألا تعلمون أن الحل لهذه القضية هو وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا وجد العصاة معلنين معصيتهم فعندئذ قل على الخير السلام إلا ما شاء الله. لذلك جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليقضى على الازدواجية في المجتمع. فالمجتمع يجب أن يكون مجتمعا إسلاميا لا يترك فيه الفاجر
يرفع رأسه بمعصيته، والمؤمن قد يطأطئ رأسه لأنه قد يقال له أنت متزمت وأنت كذا وكذا، وتوجه إشارة إليه بالأصابع. لذلك أقول خطر الازدواجية على مسألة الانحراف ظاهر، ولذلك علينا أن نجهد ونجتهد في القضاء على هذه المخاطر التي تجعل بعض الناس ينظر إلى أمر حياته وكيف يقبل على الدين ويقبل الدين إذا لم يكن هناك ظهور للحق وزهوق للباطل، والله المستعان.
ويختم هذا اللقاء المبارك إن شاء الله الشيخ عمر بذكر بعض الأسباب وعلاجها.
الحمد لله، أقول للأحبة إن هذا الموضوع جدير بالعناية، وهو موضوع لا يكفيه أن يلقى فيه محاضرة، بل لو كانت سلاسل حول هذا الموضوع المهم نظراً لحاجة الأمة في واقعها المعاصر للثبات على هذا الدين ومعرفة الحق والاستقامة عليه. ولذا الأسباب كثيرة، فمن هذه الأسباب أن يتبع الإنسان الشيطان، والله سبحانه وتعالى قد حذرنا أشد التحذير: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فمن سار وراء الشيطان ووراء وسوسته وتزيينه له فلا شك بأنه سينحرف. وسبحان الله، ذاك الشيطان له مداخل عدة على الإنسان، فإذا وجد هذا الطريق مسدودا انطلق إلى طريق آخر. وهذا الشيطان بين الله لنا أن كيده ضعيف، ومع ذلك أقسم ليأتين بني آدم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. إن الشيطان إذ يأتي إلى الإنسان لا يأتيه مفاجأة فيقول الآن تزني، ولا يأتيه فيقول له الآن ترتد عن دينك، ولكنه يبدأ خطوة خطوة، نفسه طويل، وليس ممن يستعجل الثمار، وإنما يكفيه أن يجني الثمار بين فترة وفترة. والله سبحانه وتعالى قال لنا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فأخطر مداخله على الإنسان قضية الشرك. وسبحان الله، إن الشيطان إذ يضمن من المسلم قضية الشرك فإنه تطمئن نفسه لأن هذا الإنسي شاركه في النار. كم هي القبور في العالم الإسلامي تروح تشيد وتعتبر مزارات وتشرف عليها دول تنتسب إلى الإسلام، ويوضع عليها الستور والسدنة وتجنى من ورائها الأموال، وتعتبر محلات للسياحة الدينية. فإذا جاءهم شخص من المسلمين زاروا به لتلك المواطن يسوحوه في هذه، ثم يجنون من ورائها الأموال. والله بيّن لنا في قوله: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأولئك الذين يقومون على الأضرحة كم هي؟ إنهم من أصحاب السعير. وإني أقول من باب الثناء: نحمد الله على نعمة الإسلام في هذا البلد، ونحمد الله على نعمة التوحيد في هذا البلد، ونحمد الله أن لم يوجد أوثان وقبور يطاف بها وتزار. الله أكبر، قد رأيت موقفا تبسمت إذ رأيته. كنا مرة في المدينة المنورة، زرنا المسجد ثم انطلقنا نسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا بشخص من الأشخاص انطلق، وإذا به يحمل ورقة صغيرة يقذفها من وراء السور يريد أن تدخل في الحجرة الشريفة. مسكين هذا، كتب في هذه الورقة: إني أسألك يا رسول الله أن تعطي وكذا وكذا. سبحان الله، بحث على حين غرة من الناس، فالشرط في حال غفلة وغيره، ويقذف. قلت سبحان الله، عجبا لحال هؤلاء، كيف وجد هذا الشخص؟ إلا لأنه تربى في بلاد عشعش فيها الشرك وغرس أطنابه. وعند ذلك نعرف أن للشيطان مداخل على الإنسان، ومن مداخله البدع. وكم هي البدعة تصل إلى الناس. يبدأ الشيطان مع الإنسان في البدع صغيرة ثم تنمو، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وتلك البدع تدخل على طالب العلم وعلى العام وعلى غيره، تأتي من باب التحسين فيزينها الشيطان، وسرعان ما ينطلق الإنسان فيها. بدعة المولد، تلك البدعة التي عشعشت في كثير من بلاد العالم الإسلامي. وإذا جاء ليلة المولد افتح الإذاعات، ترى عجبا أغاني يسمونها إسلامية يا رسول الله، ويدعونه من دون الله، ويبجلون المصطفى صلى الله عليه وسلم فوق ما أنزله الله وما جعله، ما جعله عليه. ونقول: رويدكم، فرسول الله في قلوبنا له التعظيم وله المنازل على ضوء الكتاب والسنة، وما جاوز فلا قبول لأحد. طريق آخر الكبائر. كم من الناس يأتيه الشيطان فيقول له: أنت موحد وعندك توحيد، والله يغفر الذنوب دون الشرك، واحمد الله. فيزين له الزنا، يزين له الربا، ويقول له: أنت تصلي وتحافظ على الصلوات وعندك طاعات، وابحث عن طريق المال، ويجعل في قلبه الجشع فيبحث عنه من أي طريق من حل وحرمة، وقد يوقعه في صغائر الذنوب، وهذه كثيرا ما تقع عند الأخيار، فيقع فيها ولا يتوب منها، وتجتمع عليه حتى تهلكه. وسبحان الله، تكلم ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفان، وتكلم ابن الجوزي في تلبيس إبليس كلاما نفيسا حول هذه الأمور. ونقول للأحبة: إن المعصية طريق إلى تزيين الشيطان للإنسان هذه المعاصي، ويأتيه الشيطان ويقول: يمكنك أن تتوب. ولعلنا نجد مثالا عظيما. إخوة يوسف ألم يجتمعوا وماذا قالوا؟ قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم ثم تكونوا من بعده قوما صالحين، بعد قتله تستقيمون وتصلحون، ثم يحبكم أباكم وينسى هذا الابن. وسبحان الله، ذاك أمر خطير. نقول لأحبه: إن من تزيين الشيطان ومن تلبيسه على الإنسان أن الإنسان قد يقع في الذنب ثم يقنطه الشيطان من التوبة، ويأتيه الشيطان. بعض من الناس يكون على صلاح واستقامة، سبحان الله، يأتي يوم وتشعر وإذا لحيته ذهبت، فيأتيه الشيطان يقول: سبحان الله، أنت المنافق وأنت لا يمكن أن يصلح حالك أبدا. ثم يأتيه الشيطان فيقول له: كيف تعفي لحيتك يوما تحلق ويوما تعفي؟ استمر على حال واحدة، فاستمر على المعصية ولا تعود إلى الله. نقول: رويدك، ذاك من تزيين الشيطان، سارع إلى التوبة وارجع إلى ربك. من الأسباب التي تكون للإحراف العبد إنه الغرور وإعجاب الإنسان بعمله. قد يعجب الإنسان بنفسه وبعمله ويتكبر. ولعل لنا واعظا في إبليس، قالوا: إنه من أكثر الناس عبادة لله تعالى، ولكنه أعجب بنفسه، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ كانت النتيجة رفض السجود، وكان مصيره إلى النار، كان في بحبوحة الجنة يتقلب فيها ويسجد لله ويركع. ولكنه لما غر بعمله وأدلى به على ربه وأعجب وتكبر، جعله الله في مكان سحيق، وفي النار جعله الله داعية إلى هذه النار. نجد عجبا من حال بعض الناس، إن بعض الناس قد يميزه الله بعلم أو يعجب بشيء آتاه الله من الفهم والإدراك أو قراءة بعض الكتب وغيرها، فتجده يعتز بنفسه، لا يسمع للعلماء ولا يجثو بركبتيه إليهم ولا يقدر رأيهم ولا يحترمهم ولا يستشيرهم ولا يقبل فتواهم. نقول رويدك رويدك، إن الأمة إذ تصلح إذ تلتف أنت وأمثالك بعلماء الأمة. والله حذرنا وحذر رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. والله قد قال لنا في كتابه: ومن أضل، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. إن المعجب بنفسه وبرأيه يؤدي به إلى أن يأمن مكر الله تعالى، يؤدي به إلى أن يظن أن عنده أن له عند الله منزلة عظيمة لا يمكن أبدا أن يتغير عن حاله. إن ذلك يوجب له عدم قبول الحق إذا عرض على قلبه، ولا شك بأن هذا انحراف خطير. من الأسباب إن بعض الناس يستقيم على طاعة الله ولكن تبقى معه رواسب سابقة من المعاصي، ويبقى في قلبه الحنين إليها، فتجد هذه الرواسب تعيده مرة أخرى إلى المعاصي وتكون كارثتها عليك. إن كثيرا من الناس قد يكون تاب إلى الله ولكن قلبه معلق بوارد المعصية، من زمر وطرب، من مجالس على خمر وغيرها، من سفر إلى بلاد الكفر وغيره، تجده بقاياها عنده، محتفظ عنده بماضيه، إما بأشرطة أو بصور أو بذكريات لفجوره ومعاصيه. اقطع الوارد كله عنك، يكن لذلك بعيدا عن قلبك العودة إليها. ومنها البعد عن مجالسهم التي يجلسونها أهل الفجور والمعاصي، فإنها ربما تكون سببا لحنينك على الماضي. وسبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا مع النبي في حنين مروا على قوم لهم شجرة يضعون عليها أسلحتهم، قال الصحابة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، حنوا إلى الماضي. قال النبي: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا إلى ماضيهم السابق. فإذا لا ترجع إلى رفقتك السابقين، فربما يردونك ويزينون لك المعصية. من الأسباب أقول للأحبة، وهي خطيرة في واقعنا الذي نعيشه، إن كثيرا من الآباء يربون أبناءهم على العبادة النفعية. العبادة النفعية، تجد أن الأب يقول لابنه: صلي لينجحك الله في الامتحان، صلي ليوفقك الله في وظيفة، صلي لكذا، كأنها معاوضة ومقابلة. نقول رويدك، قد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. فإن بعضا من الناس يعبدون الله تعالى على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. وهي صفات للمنافقين وليست من صفات أهل الإيمان. إن الواجب علينا ألا نزن العبادة، أن نزن العبادة بميزان النفع والربح والخسارة. يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة، فإذا جاءه الخير واستمر استمر على العبادة، لكن إن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب، فلا يقيم على عبادة ولا غيره. سبحان الله، إن بعضا من الناس هداهم الله كانت من أسباب انحرافهم تعلقهم بالدنيا وإشرابها في قلوبهم، وأصبحوا بعد ذلك يعظمون هذه الدنيا تعظيما عجيبا، أصبحت الدنيا أكبر همه ويمسي وهو عليها. نقول الله سبحانه وتعالى حذرنا بقوله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ويحذرنا الله يقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. والله يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن إنما أخشى عليكم الدنيا فتهلككم كما أهلكتكم. سبب من الانحراف: إن بعض الناس إذ كان ميسور الحال كان من أسرع الناس إلى المسجد، إذا سمع داعي الله رف قلبه إلى بيت الله تعالى، كان حريصاً على قراءة القرآن وتربية أولاده على طاعة الله. لما فتحت له الدنيا وأصبحت تئنعت له فهو يهدبها، خطواته وقدمه بدأت تتأخر عن المسجد، مجالسه كلها ليس فيها ذكر ولا طاعة ولا إيمان، أصبحت الدنيا أكبر همه. شتت الله شمله وفرق ما كان عنده، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. إن لكم علينا، إن واجبا علينا أن نتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. من الأسباب التي تكون خطيرة: إنه الجليس الصالح. كم من الناس يكون الجليس الصالح سببا لاستقامته، ولكن العكس: جليس السوء الذي يقلب الإنسان. سلوا كثيرا من أهل السجون، وقد زرناهم كثيرا، ونسأل الله أن يخرجهم منها. إذ تزوره: ما سبب دخولك؟ فما يزيد عن أن يقول: إنها الرفقة، كنت بالأمس حريصا عن المسجد مواظبا على طاعة الله، فتعرفت على شخص أرداني في المهالك، أرداني في الخمور، أرداني في الجريمة، أرداني في الفاحشة، أرداني في قضية القتل، أرداني في البعد عن الله تعالى. ابتعدت عن طاعة ربي بسبب هذا الرفيق الذي يزين له المعصية. ونجد عجبا من حال الناس. الله يقول لنا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ثم ذكر: إلا من هم أهل التقوى، إلا المتقين، هم أهل الذين يصبحون ودهم مجتمع. ولذلك وجب علينا أحبتي في الله أن نحرص على الرفقة الصالحة. أقول للآباء: انطلقوا إلى أبنائكم فانظروا من يجالسه. إن كثيرا من الآباء سله عندك 5 من الأولاد أو 4، من أصدقاء هذا الصغير وهذا المتوسط وهذا الكبير؟ لا يعرف عنهم أبدا ولا أسماءهم. يخرج إلى الطريق فيتعرف على السب والشتم واللعن، يتعرف على الأخلاق الرديئة، ثم ينمو وينمو على الفساد، ويكون سببا لبعده عن الله تعالى. إن من أسباب الانحراف قد يكون الظلم سببا لانحراف العبد عن طريق الحق. ولعلي أنبه على تنبيها لطيفا ولن أتكلم بتوسع: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لما اتهم وكتب إلى عمر بن الخطاب أنه لا يعدل في الرعية ولا يقسم بالسوية ولا يخرج معهم، ماذا كانت النتيجة؟ كتب عمر إلى سعد أن يأتي به وولى غيره، ثم بعدها أرسل مع عمر بن الخطاب مع هذا الأمير إلى، وهو كان في الكوفة رجلا، سل المساجد، بحثوا عنه في بيوت الله تعالى، لم يبحث عنه إلا في البيوت، لأن أهل الطاعة والاستقامة هم الذين يزينون الناس بالميزان الحق. فأخذ هذا الذي كان مع عمر يقلب، الرسول الذي كان مع سعد يقلبه من مسجد إلى مسجد: ماذا تقولون في سعد؟ كلهم يثني عليه خيرا إلا شاب قام فقال هذه المقالة أنه لا يقسم ولا يعدل ولا يخرج في السرية. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان خرج رياء وسمعة، اللهم أطيل عمره وأطيل فقره وعرضه للفتن. كبرت سنه وسقطت أهداب عينه على أهدابه على عينه وحواجبه، ويمشي في الأسواق يغمز النساء، يغمز النساء، فيقول له: ألا تستحي؟ قال: شيخ أصابته دعوة سعد، أصابته دعوة سعد. ونعوذ بالله. كم، وأقول للأحبة: إن بعضا من الآباء قد يدعون على أبنائهم: لا وفقك الله ولا هداك. نقول: لا، أدعو له بالهداية، وإياك أن تدعو عليه بالضلال. ابتعد عن الدعاء على أبنائك بالضلال، أدعو لهم بالصلاح والإيمان والاستقامة. من الأسباب التي تكون إنه الرياء، وهو من أسباب الانحراف. ولذلك يصبح الإنسان يعبد الله لأجل الناس لا يعبد الله لأجل أن خوفاً من الله وإجلالاً وتعظيماً. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم، ثم ذكر الشرك الأصغر. قال: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبيهقي: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ولذلك بعض من الناس ينشطون في الطاعة إذا نظروا إلى نظر الناس إليهم، أما إذا لم يراهم أحد لم يحرصوا على طاعة ولا صلاح ولا استقامة ولا عبادة. فنقول رويدا رويدا. ختاما أقول للأحبة: إن بعضا من الناس ربما يكون سبب انحرافهم، وهو يجملها كلها، البعد عن الله تعالى. ولقد تكلم الإمام ابن القيم بكلام نفيس يكتب بماء الذهب في الفوائد عن قضية الأنس بالله تعالى. هل أنت ممن يأنس بربه أم لا؟ إن كثيرا من الناس في قلوبهم وحشة، إذا ذكر الله وحده اشمأزوا. بعض من الناس إذ يفتح إذاعة القرآن يسمع آيات يغلقها مباشرة، لكنه إذ يسمع مزمار الشيطان يطرب ويفرح ويسعد. أين أنسه بالله؟ إن الواجب على المسلم أن يكون دائماً مع ربه في الصلاح والاستقامة. أقول للأحبة دائماً: إن الواجب علينا متى أردنا أن نبتعد عن طرق الانحراف عن جادة الحق أن نحرص على حلقات العلمية، وأن نحرص على الدروس في المساجد، وأن نحرص على الاجتماع مع الأخيار في كل موطن يوجدون، أكون معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليس. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاح والإيمان والتقوى. اللهم إنا نسألك أن تدلنا على جادة الحق وتثبتنا عليها. اللهم إن يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اختم لنا بالصلاح والإيمان والتقوى. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11599.